الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى التهدئة ووجوب حل الخلافات الحدودية بالطرق السلمية. المقاومة العراقية تطالب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، والكاظمي يعلن اعتقال منفذي تفجير مدينة الصدر ببغداد. التحالف الدولي يكشف عن استهداف مبنى له في كردستان العراق بطائرة مسيرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاد استعداد طهران لتقديم أي مساعدة من شأنها أن توصل إلى السلام الدائم بين الجارتين أذربيجان وأرمينيا. ودعا خطيبزاد الطرفين إلى ضبط النفس ووجوب حل الخلافات الحدودية بين البلدين بالطرق السلمية، مؤكدا على ضرورة تجنب التصعيد والاشتباكات والتوصل بأسرع وقت ممكن للسلام الدائم في منطقة جنوب القوقاز، معربا عن أسف استمرار الاشتباكات المتقطعة بين البلدين وسقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين. رفعت إيران نسبة تطعيم اللقاح لمنع انتشار العدوى وسط مخاوف من انتشار جائحة فيروس كورونا بمحاوره المختلفة، حيث يتوقع المسؤولون يتمكنوا من تطعيم 800 ألف شخص في اليوم الواحد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
وسط مخاوف من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، رفعت إيران نسبة تطعيم اللقاح لمنع انتشار العدوى، بحيث يتوقع المسؤولون أن يتمكنوا من تطعيم 800 ألف شخص في اليوم الواحد.
بما أننا في الذروة الخامسة للمرض وما زالت إحصائيات الإصابات كثيرة، فإن المواطنين يقبلون بشكل وافر على التطعيم، وكما هو الحال في كافة أرجاء البلاد نرى أن أعداد المواطنين الذين يتلقون التطعيم في هذا المركز الصحي في تنامي أيضا، ما يدل على ثقة المواطنين باللقاح ونتائج تلقي التطعيم.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تكافح فيه إيران الجائحة من خلال تطعيم اللقاحات المضادة للفيروس التاجي ومضاعفة جهودها في تطوير التطعيمات المحلية، فيما أكد المعنيون على ضرورة التنسيق الشامل لزيادة سرعة عملية التطعيم العام والسرعة في توزيع اللقاحات على مراكز التطعيم والتوعية العامة.
جئت لأتلقى اللقاح، وبصفتي كمواطن أدعو كافة المواطنين لتلقي التطعيم، كما أشكر كل القائمين على هذه العملية.
اليوم تلقيت جرعة التطعيم ورأيت إقبال المواطنين على تلقي جرعات التطعيم بشكل متزايد، وإن شاء الله يتمكن الجميع من تلقي جرعة التطعيم ليأمنوا شر هذه الجائحة وفيروسها الشرير.
هذا وبعد الصين وروسيا استوردت إيران الجمعة الماضية أول شحنة لقاحات قادمة من اليابان تفوق المليون لقاح من نوع استرزنكا المنتجة في اليابان، ومن المقرر أن تتبعها شحنة أخرى خلال الأسبوع القادم، حيث يفوق عدد لقاحاتها 1,800,000 لقاح. فبهذا الكم الهائل من استيراد اللقاحات والعدد الفائق للقاحات المنتجة داخل البلاد، يمكن القول أن إيران باتت على قاب قوسين أو أدنى من سد حاجة البلاد من اللقاحات لتطعيم كافة المواطنين.
مع كثرة مصادر اللقاحات المنتجة إيرانيا وتنامي وتيرة استيراد اللقاحات الخارجية، باتت عملية التطعيم أكثر سرعة، ما يساعد على تحصين المواطنين من الوباء.
تواجه محافظة خوزستان جنوبي غربي إيران ظاهرة جفاف وشحة في المياه طالت مساحات شاسعة من هور العظيم وأراضي زراعية أخرى، وقد انعكست هذه الظاهرة سلبا على حياة ومعيشة المواطن، خاصة الذي تعتمد حياته على بيئة الأهوار والزراعة، مما استدعى إلى مطالبة المسؤولين المعنيين بوضع حلول لمشاكلهم بأسرع وقت ممكن. وحول أزمة المياه في محافظة خوزستان جنوبي غربي إيران والجهود التي تبذل لإيجاد حلول لهذه الأزمة، نستمع إلى التقرير التالي.
وجهتنا مياه الأهوار وجفافها الذي طال مساحات شاسعة منه قدرت بآلاف الهكتارات، وشحة مياه مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، أمور ألقت بظلالها على مواطني محافظة خوزستان ومعيشتهم وإصرارهم في الوقت نفسه على مطالبة المسؤولين لإيجاد حل للأزمة المتفاقمة.
مطالب سلمية يأمل من خلالها المواطن الخوزستاني تحقيقها على أرض الواقع، مطالب تعكس مدى وعي الشعب بالديمقراطية وإدراكه لما له وما عليه.
مطالب المواطن الأهوازي هي مطالب سلمية، وعلى المسؤولين التوجه إليها وحلحلتها بأسرع وقت. وكما تشاهدون نموذج من هذه المطالب هو إيصال المياه لنهر كارون، وهو مصدر رزق للكثير من هذه الشعب.
مياه سد الكرخة الذي يسع أكثر من 7 مليارات متر مكعب يضمن أروائي 320,000 هكتار، والآخر أصبح محطة نقاش الجميع من المسؤولين والفلاحين.
نرجو من المسؤولين، نرجو من المحافظ يأمنون حق المياه الفلاحة على صعيد المحافظة كلها.
في الجانب الآخر مساعدات تعكس السعي لاحتواء الأزمة، ووقوف الحرس الثوري إلى جانب الشعب ومشاطرته أزمتهم.
في هذه المدة أرسلنا 25,000 قنينة ماء قابل للشرب إلى هذه المناطق، وأيضا إرسال الصهاريج إلى القرى التي تعاني من قلة المياه، وكذلك نصب الأنابيب في القرى لرفع المعاناة.
الحرس جانا ويا بنا ماي، وهاي نوبجني بنا بدنات يريبونا ماي، والحمد لله والشكر، والله لا تفوت هيشر، الحمد لله والشكر.
احنا هنا فرقة جهادية، كل يوم نجي كل ما يحتاجون ماي نجي نطيهم ونمشي، وشدة والزول إن شاء الله.
مساء حديثة وحلول ينتظرها مواطن خوزستان أن تقدم من الحكومة عاجلا ليس آجلا.
دعت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية إلى انسحاب كامل للقوات الأمريكية من جميع العراق بما فيهم المستشارين والمدربين. بيان الفصائل أشار إلى أن انسحاب القوات المحتلة يجب أن يكون انسحابا كاملا من كل الأراضي العراقية، ويشمل كل من قاعدتي عين الأسد والحرير الجويتان، وكذلك قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد وقاعدة توحيد 3 في المنطقة الخضراء، مؤكدا على أن الانسحاب يجب أن يشمل أيضا التحالف الدولي وقوات الناتو. على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن اعتقال الشبكة الإرهابية التي نفذت تفجير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد. وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر أنه تم تنفيذ عملية الاعتقال لكل شبكة الإرهابية الجبان التي خططت ونفذت الهجوم الغادر على سوق الوحيلات في مدينة الصدر. يذكر أنه قبل 5 أيام وقع انفجار في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، ما أدى إلى استشهاد 30 مواطنا وإصابة أكثر من 50 آخرين. كشف التحالف الدولي عن استهداف طائرة مسيرة لمبنى تابع له في منطقة كردستان شمالي العراق. وقال التحالف أن طائرة مسيرة استهدفت المبنى في الساعة 1:30 من فجر الجمعة، موضحا أن الهجوم لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية. وتتعرض المواقع والقواعد والمصالح الأمريكية في العراق لهجمات دورية بقذائف وصواريخ ومسيرات، تعبيرا عن الرفض الشعبي لتواجد قوات الاحتلال على الأراضي العراقية والتي تماطل في الانسحاب الذي أقره مجلس النواب العراقي في 5 يناير كانون الثاني عام 2020. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تسلمت قوات الجيش العراقي أمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد بدلا من قوات الشرطة الاتحادية، فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت عن اعتقال الشبكة الإرهابية التي فجرت سوق لوحيلات بمدينة الصدر ونفذت الهجوم الغادر على الأبرياء. ووعد الكاظمي العراقيين بأن المجرمين سيعرضون اليوم أمام القانون ويكونون عبرة لكل معتد باغ أثيم. وقبل 5 أيام وقع انفجار في سوق الوحيلات مدينة الصدر بواسطة إرهابي يرتدي حزاما ناسفا أدى إلى استشهاد 30 مواطنا وإصابة أكثر من 50 آخرين. على صعيد ثاني، انكشف المتحدث باسم التحالف الأمريكي في العراق العقيد واين ماروتو اليوم السبت عن استهداف طائرة مسيرة درون لمبنى تابع له شمال العراق، مشيرا إلى أن الهجوم لم يتسبب بسقوط ضحايا. وأشار ماراتو إلى أن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها متيقظة وتدافع عن نفسها في إطار حقوقها الطبيعية. بسياق متصل، دعت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية إلى انسحاب كامل للقوات الأمريكية من جميع مناطق العراق بما فيهم المستشارين والمدربين. ووجهت المقاومة العراقية تحذيرا شديدا له، دعت من خلاله إلى انسحاب كامل للقوات المحتلة وخاصة الأمريكية من جميع الأراضي العراقية، مؤكدة أن المدربين ومعهم قوات التحالف الدولي أثبتوا وبالتجربة على مدى 10 سنوات فشلا ذريعا في العراق. بيان التحذير أكد أن الانسحاب يجب أن يكون كاملا من كل الأراضي العراقية وأن يشمل كلا من قاعدتي عين الأسد والحرير الجويتان، وكذلك قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد وقاعدة التوحيد الثالثة في المنطقة الخضراء، ويجب أن يشمل التحالف الدولي وقوات الناتو. بنفس السياق، تفاعل مغردون عراقيون مع وسم تنسيقية فصائل المقاومة تزامنا مع بيان الهيئة لفصائل المقاومة بشأن تواجد القوات الأمريكية في العراق. وأكد النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة استمرار المقاومة حتى خروج آخر جند إلى الاحتلال من العراق. وقال مغردون أن المقاومة أفشلت كل مخططات الاحتلال الأمريكي وعملائه بالعراق وغرب آسيا. وبناء على تصريحات مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، فإن نهاية العام الجاري ستكون آخر موعد لتواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية. تكررت الوعود الأمريكية بسحب قواتها من العراق، ولكن حديث المقاومة هذه المرة برفض كل أشكال التواجد حتى من التحالف الدولي وقوات الناتو يعني أن الجدية والحسم قريبان. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. السلطات الصحية التونسية تعلن تسجيل أعلى نسبة الوفيات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة. مقتل العشرات من عناصر طالبان خلال مواجهة مع القوات الأفغانية، والحكومة تفرض حظر التجوال الليلي بأنحاء البلاد. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى برصاص الاحتلال شمالي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في البيان إن الفتى محمد منير التميمي استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الحي خلال مواجهات اندلعت أمس الجمعة أثناء مسيرة منددة بالاستيطان انطلقت في قرية النبي صالح شمالي رام الله. وأصيب نحو 150 فلسطينيا غالبيتهم بحالة اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال الصدامات مع قوات الاحتلال. وكان مئات الفلسطينيين تجمعوا عصرا في بلدة بيت الوقاع جنوبي نابلس، والتي تشهد منذ أشهر مواجهات على خلفية احتجاجات ضد مستوطنة أفيتار العشوائية القريبة. وحول المواجهات المستمرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وقرى الضفة الغربية، نستمع إلى التقرير التالي.
يوم مقاوم بامتياز خاضه الفلسطينيون ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وقرى الضفة الغربية. مواجهات أطلقها الشباب الفلسطيني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله. قوة راجلة من قوات الاحتلال ردت بالرصاص الحي باتجاه الشباب، ما أسفر عن إصابة الشاب محمد منير التميمي ليستشهد متأثرا بجراحه بعد نقله إلى المستشفى. فعاليات مناهضة للاستيطان على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبي نابلس تحولت إلى مواجهات مع قوات الاحتلال أسفرت عن عشرات الجرحى. الهلال الأحمر الفلسطيني وطواقم الإسعاف قالت إن مواطنا فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي في قدمه، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، فيما تحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جنديين من قواته في المواجهات. جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية قالت إن طواقمها تعاملت مع نحو 320 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيتا وأوسرين في قضاء نابلس، 21 منها بالرصاص الحي ونحو 70 إصابة بالرصاص المطاطي وقرابة 200 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع. مقاومة الضفة الغربية لم تهدأ منذ نحو 3 أشهر، تعددت أشكالها من المواجهات المباشرة إلى الإرباك الليلي إلى المسيرات الدورية رفضا للاستيطان وجدار الفصل العنصري في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.
كشفت وسائل أعلام الاحتلال عن بوادر أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات على خلفية قرار لوزيرة البيئة الإسرائيلية الجديدة تامار زينزبرغ. وحذرت صحيفة عبرية من حدوث أزمة في العلاقات إذا ألغت تل أبيب اتفاقية نقل النفط الإماراتي. واعتبرت مصادر في أبوظبي أن إلغاء الاتفاقية سيعرض اتفاقية إبراهام للخطر. سجلت تونس زيادة يومية قياسية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، معلنة وفاة أكثر من 300 شخص خلال 24 ساعة. وحذرت جهة صحية وعلمية تونسية من زيادة المخاوف إزاء قدرة البلاد على مكافحة الوباء، مشيرة إلى امتلاء وحدات العناية المركزة في المستشفيات ونقص في إمدادات الأكسجين. من جهتها اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوفيات اليومية في تونس جراء الفيروس هي الأعلى في أفريقيا والدول العربية. وكانت دول أوروبية وعربية عدة أرسلت مساعدات طبية وأكثر من 3 ملايين جرعة لقاح إلى تونس لمساعدتها في التصدي للانتشار السريع للفيروس. أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 35 من مسلحي حركة طالبان خلال عملية شنتها القوات الأفغانية في ولاية هلمند بجنوب البلاد. وجاء في بيان للوزارة أن 35 من طالبان بينهم قيادي قتلوا وأصيب 13 آخرون بجروح جراء عمليات متفرقة عدة شنتها القوات الأفغانية الحكومية في مناطق مختلفة بولاية هلمند. أتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الدفاع الأفغانية أن 262 إرهابياً قتلوا خلال 24 ساعة الماضية نتيجة معارك دارت في أراضي 13 ولاية. وأعلنت الحكومة الأفغانية في هذا المجال فرض قرارات حظر التجوال ليلا في أنحاء البلاد. وحول آخر المستجدات والتطورات في أفغانستان والصراع بين القوات الحكومية وعناصر حركة طالبان نستمع إلى التقرير التالي.
الحدود الأفغانية مع دول الجوار باتت مسرحا للبيانات المتضاربة بين الحكومة وطالبان، فبعد أن أعلنت الحركة سيطرتها على 90% من الحدود خرجت وزارة الدفاع لتقول إن تصريح طالبان محض كذب ودعاية لا أساس لها، وتؤكد أن القوات الحكومية هي من تسيطر على الحدود وعلى كافة المدن الرئيسية والطرق السريعة في البلاد. إلا أن طالبان باتت تسيطر حتى الآن على نصف الأقاليم الأفغانية البالغ عددها نحو 400، وهو أمر دفع رئيس هيئة الأركان الأمريكي مارك ميلي ليرجع أسباب هذا التقدم لطالبان إلى فقدان القوات الحكومية إلى عاملين أساسيين وهما الإرادة والقيادة. الطائرات الأمريكية عادت إلى الأجواء الأفغانية، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تنفيذها لضربات جوية لدعم القوات الحكومية خلال الأيام الماضية، فيما قال الطالبان إن الضربات الأمريكية استهدفت ضواحي مدينة قندهار في جنوبي البلاد وأسفرت عن مقتل 3 مقاتلين وتدمير سيارتين. وشددت الحركة على أن هذا الهجوم انتهاك واضح لاتفاق الدوحة الذي ينص على عدم قيام الولايات المتحدة بعمليات في أفغانستان بعد شهر أيار مايو. وأكدت الحركة أن واشنطن إذا قامت بأي عملية أخرى فسوف تتحمل العواقب. المكتب السياسي لطالبان قال إن الحركة أكدت لممثلي الدول الأوروبية والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة وقطر أن سياستها تجاه السلام لم تتغير رغم موقفها القوي على الأرض، وأنها تفضل حل القضية بالحوار، وأن الحركة لن تسمح لأي جماعات باستخدام أراضي أفغانستان ضد أمن الدول الأخرى، داعية المجتمع الدولي للقيام بدور نشط في إعادة إعمار أفغانستان. روسيا يبدو أنها لا تزال متأثرة بما شهده الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، حيث أكد الكرملين أن موسكو لا تخطط لاستبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة. وأضاف أن موسكو تعير اهتماما بالغا لمسألة عدم تعرض حدود شركائها للخطر بسبب الوضع في الأراضي الأفغانية. وأتى هذا بعد أن أعلنت سعيها لإجراء مناورات مع طاجكستان وأوزبكستان، وذلك لتخوفها من أن يسبب نفوذ حركة المتصاعد في أفغانستان ضررا لحلفائها ويصل إلى أراضيها.
طلب العديد من البحارنة والأوروبيين بالقبض الفوري على وزير الداخلية البحريني. وعاد تسليط الضوء على وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله الخليفة باعتبار أن وزارة الداخلية التي تتلقى توجيهات ملكية هي المسؤولة عن ملفة التعذيب والقمع بحق السجناء والشعب البحريني. وشهدت الأيام الماضية مطالبات قوية من الكثير من الناشطين الحقوقيين البحارنة بضرورة محاكمة وزير الداخلية في جرائم إعدام الرجال والنساء والأطفال خارج نطاق القانون، مطالبين الاتحاد الأوروبي بالقبض على راشد آل خليفة فور وصوله لأي دولة أوروبية. حذرت الأمم المتحدة من أن ما يربو على 4 ملايين شخص في لبنان ومن بينهم 1 مليون لاجئ يواجهون خطر فقدان إمكان الحصول على المياه الصالحة للشرب. يأتي ذلك في ظل تأثير نقص التمويل والعقود والإمدادات على ضخ المياه. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في بيان لها إن المنظمة تقدر أن يتوقف معظم عمليات ضخ المياه تدريجيا في أنحاء البلاد في غضون 4 إلى 6 أسابيع. رفضت تركيا تنديد مجلس الأمن الدولي بدعمها لتقسيم قبرص ومشاريعها لإعادة فتح مدينة فاروشة الساحلية المهجورة في الشطر الشمالي من الجزيرة المتوسطية. وقالت الخارجية التركية إنها ترفض إعلان مجلس الأمن الدولي بشأن مشروع إعادة فتح مدينة فاروشة الخاضعة لسيطرة السلطات القبرصية التركية، ورفضها أيضا التصريحات الدولية التي تستند إلى طلبات غير مبررة ولا تنسجم مع الحقائق في الجزيرة. وأدان مجلس الأمن خطة لزعماء القبرص الأتراك وتركيا لإعادة فتح المدينة مشددا على ضرورة الكف عن أي تحركات أحادية الجانب لا تتناسق مع قراراته وقد تتسبب في تصعيد التوتر بالجزيرة. مستمعينا الكرام، في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى التهدئة ووجوب حل الخلافات الحدودية بالطرق السلمية. المقاومة العراقية تطالب بانسحاب القوة الأمريكية من العراق والكاظمي يعلن اعتقال منفذي تفجير مدينة الصدر ببغداد. التحالف الدولي يكشف عن استهداف مبنى له في كردستان العراق بطائرة مسيرة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي. زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والزلف. زوروا الذي تسمع النجوى لديه، فمن يزوره بالقبر ملهوفا لديه كفي. إذا وصلت إلى أبواب قبته تأمل الباب تلقى وجهه وقفي، وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف. إني أتيتك يا مولاي من بلدي مستمسكا من حبال الحق بالطرف، لأنك العروة الوثقى، فمن علقت بها يداه فلن يشقى ولن يخفي. وأن شأنك شأن غير منتقص، وإن نورك نور غير منكسف، وأنك الآية الكبرى التي ظهرت للعارفين بأنواع من الطرف. كان النبي إذا استكفاك معضلة من الأمور وقد أعيت لديه كفي. وقصة الطائر المشوي عن أنس جاءت بما نصه المختار من شرف. مختارات من أبيات أبي عبد الله حسين بن الحجاج البغدادي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء آخر من ألوان ثقافية.
ونحن نعيش في رحاب أيام طاهرة، أيام عشرة الولاية، والتي تبدأ من عيد الأضحى السعيد حتى عيد الغدير، عيد الإمامة والولاية.
فنحن إذ نبارك لكم هذه الأيام المباركة، ندعوكم لمتابعة هذه الحلقة والتي خصصناها للحديث عن اهتمام الشعراء في بلاد فارس بموضوع الولاية والولاء لأهل البيت عليهم السلام.
نتمنى أن تروق لكم هذه الحلقة.
پادشاهم یا علی، علی مشکل گشا خیبر گشا خواهد
و خوی ماز بروس دی مولا علی، مولا علی
شعع من نور الرسالات علی فيه من مسك النبوءات عبی.
مستمعينا الكرام، تعتبر الولاية نقطة محورية وركيزة أساسية من المعتقدات الإسلامية التي تجمع بين الأصول الثلاثة التي يلتزم بها أهل الأدب والعرفان الإسلامي، وهي الشريعة والطريقة والحقيقة.
فالولاية هي القاعدة الأساسية التي تناولها الأدباء والشعراء بمستويات وأشكال مختلفة، فقد انضم إلى المدرسة العرفانية والصوفية الكثير من الأدباء والشعراء، وهي مدرسة يتحرك فيها السالك من الذات إلى الحق في مسلك يمر من محطات وساحات عدة، من أهمها ساحة الولاية.
يحدد الخواجة عبد الله الأنصاري الولاية باعتبارها الساحة 78 التي على السالك اجتيازها للوصول إلى الحق، وهو الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى، فإن السالك إلى الله يجتاز 77 ساحة، منها التوبة والمروءة والإنابة والفتوة والإرادة والقصد والصبر والجهاد وترويض النفس والتهذيب والمحاسبة واليقظة والزهد والتجريد والورع والتقوى والمعاملة واليقين والبصيرة والتوكل والرضا وغير ذلك، إلى أن يبلغ ساحة الولاية.
مستمعين الأكارم، ينبغي القول إن هذه الساحات قد تم تنظيمها بأشكال مختلفة ومتنوعة. فمثلا قام العطار النيسابوري بخلاصة تلك الساحات في 7 أودية حسب تعبيره، وقد نسب الكلام التالي إلى الشاعر المولوي، حيث يقول الشاعر الكبير المولوي عن العطار:
هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوزن در خم یک کوچه ایم.
أي لقد تمكن العطار النيسابوري من التجوال في مدن العشق، ولكننا ما زلنا محصورين في زقاق واحد.
لا شك أن الشعر إحدى الآليات المتوفرة للتأثير على الآخرين وإثارة مشاعرهم. هذه اللغة التي رافقت البشرية منذ القديم، حيث كانت القبائل الجاهلية والبدوية تستخدم لغة الشعر سواء في حلها وترحالها، في حربها وسلمها، لمديحها وتقديحها والمقاصد الأخرى. وعلى هذا الأساس فقد حظي الشعراء بمكانة وشعبية خاصة لدى الناس ولدى الشرع المقدس. صحيح أن الشعراء وبتعبير القرآن يتبعهم الغاوون، إلا أن القرآن نفسه مدح الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
أيها الأكارم، ننتقل معا إلى محطة ضيف البرنامج، والحديث عن كيفية انعكاس مفهوم الولاء والولاية لأهل البيت عليهم السلام في الشعر والأدب الفارسي. نستمع إلى ما أعدته الزميلة الشيبي في هذا الخصوص.
سلام من الله عليكم أحبتي المستمعين، وأرحب بالدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. أستاذ أحمديان، بحسب قراءتكم للشعر الفارسي، كيف انعكس مفهوم الولاء والولاية لأهل البيت عليهم السلام في الشعر والأدب الفارسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران كانت بمثابة دعوة مفتوحة إلى عالم الغلب ومسح غبار الإحمال، مرآة الأرواح الطيبة. وبطبيعة الحال إن الجو مفعم بالآتفة والملحمة الذي نشأ بفضل ثقافة الإيثار والاستشهاد والتصفية بالنفس بعد انتصار الثورة الإسلامية، هذا الجو خلق أرضية خصبة لظهور أدب ولائي قوي نابذ بالحيوية والفاعلية. وفي هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأدب الفارسي نرى الشعراء والأدباء الإيرانيين وهم يحاولون أن يحققوا ما يريدونه من خلال إنشاد أشعارهم ونتائجاتهم الأدبية في الولاء والمودة لأهل البيت عليهم السلام.
معذرة دكتور أحمديان، يعني قبل انتصار الثورة ألم يزهر الأدب الفارسي بنتاجات شعرية ولائية لأهل البيت عليهم السلام؟
بطبيعة الحال كان هناك أيضا الاهتمام والتركيز على الأدب الولائي، ولكن نرى تجليات هذا الأدب الولائي أكثر ظهورا وأكثر يعني تشعشعا في مرحلة ما بعد الثورة الإسلامية من خلال ظهور من جيل جديد من الشعراء الملتزمين. وبطبيعة الحال نرى في هذا الأدب الولائي يعني العديد من المفاهيم والمبادئ العقائدية للدين الإسلامي، حيث لم يتم تداولها قرون عديدة يعني، ولم يجرى أحد على التطرق إلى هذه الموازي. وبطبيعة الحال هذا المظهر الجديد لهذه المفاهيم يعني اتسم في الشعر الثوري في إيران، واتسم هذا النوع الأدبي الجديد بأهمية خاصة، حيث الشعراء والأدباء الإيرانيون ركزوا جل اهتماماتهم يعني على موازي سيرية ومهمة وحساسة، منها على سبيل المثال موضوع القدير وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكذلك يتطرقون إلى مواضيع أخرى مثل نحسة عاشوراء وواقعة الطف العليمة.
طيب لماذا أولوا هذا الاهتمام لهذا الأدب الولائي؟
بطبيعة الحال هذا النوع من الاهتمام يبعث على أولا على افتخار الإيرانيين اتباعهم لمذهب أهل البيت للمدرسة الإمامية، وإذا من جانب آخر هذا الموضوع إن دل على شيء وإنما يدل على عمق مودتهم وبلائهم لأهل البيت واتباعهم لهذه المسيرة المئطاء.
وكذلك دكتور حتى يحافظون على تاريخ أهل البيت وفضائلهم والمظلومة التي لحقت بهم.
بطبيعة الحال يعني التاريخ يعني الأدب بشكل عام هو يمثل وعاء كاملا للتطرق الى مثل للتناول مثل هذه الموازي يعني الشعراء والادباء من خلال نتاجاتهم الادبيه يعني يتمكنون من ايصال ما يجول في ذهنهم للتطرق الى هذه الموازي من تاريخ اهل البيت وفضائلهم ومناقبهم وما الى ذلك.
احسنتم. طيب اذا تسمح لنا دكتور احمديان لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معه.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مستمعينا الكرام بأجمل تحية، أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا البرنامج تحت عنوان ألوان ثقافية، ونتحدث في هذه الحلقة من البرنامج حول موضوع الولاء والولاية في الشعر الفارسي.
مستمعينا الأكارم، إن النصوص الأدبية ومنها الشعر تعكس ظروف زمانها وتظهر ما يجري في خلد الشاعر من مشاعر وأفكار ومعتقدات، فإن قمنا بمقارنة بين ما نظمه الشاعر كسائي المولود عام 341 للهجرة مع أشعار فرخي أو عنصري أو عسجدي، نجد أن عامل الزمن قد مارس تأثيرا كبيرا في اتجاهات الشعر عندهم. فالشعر عند كسائي لم يكن يختلف عن غيره من الشعراء عندما كان يمدح الملوك السامانيين والغزنويين، ولكن عندما ترك التملق تحول إلى شاعر زاهد في دنيا الملوك والأمراء، وتبصر وهدي إلى ذكر فضائل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فمما قاله بحق الإمام علي عليه السلام:
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار، آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار. این دین هدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار. علم همه عالم به علی داد پیامبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
و الیکم ترجمه هذه الابیات: عليك بذكر ومديح من مدحه وأكرمه النبي صلى الله عليه وآله وأوكل إليه شؤون الإمامة. من الذي كان يستحق تلك الأمانة سوى أسد الله الغالب حيدر الكرار؟ تصور أن الدين الإلهي يكون بمثابة دائرة، يكون فيها الرسول مركز الدائرة وحيدر الكرار خط الفرجار. لقد أوحى النبي إلى علي عليه السلام أبواب العلم جميعا، كالسحاب المليء بالمطر عندما يمطر في الربيع.
دعونا أيها الأحبة متابعي برنامج ألوان ثقافية لننتقل إلى الفقرة التالية للتعرف على أحد أهم الكتب التي تناولت موضوع اهتمام الشعراء الإيرانيين بنظم الأشعار عن الأئمة عليهم السلام، وهي فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. نتوقف في هذه الحلقة من البرنامج للتعرف على كتاب بعنوان جيل فاهايو في العياد در شعر فارسي توسدينهم، أي تجليات الولاية في الشعر الفارسي حتى القرن التاسع، تأليف مجموعة الثقافة والأدب الإسلامي، وقامت بنشره دار العتبة الرضوية، مؤسسة البحوث الإسلامية في مشهد المقدسة عام 2001، في مجلد واحد تحت إشراف أحمد أحمدي بيرجندي باللغة الفارسية. وهو كتاب يتطرق إلى الشعراء الذين تحدثوا عن قضية الإمامة والولاية في المذهب الشيعي، ويبدأ الكتاب بمقدمتين وسبعة وعشرين فصلا نلقي نظرة سريعة عليها. تطرق الكتاب في الفصل الأول إلى نقل عدد من الأشعار التي وجدت فيها مفردة الشيعة، ما يشير إلى مذهب الشاعر ومعتقداته، ومن أشهرهم ناصر خسرو قبادياني، مانو تشهري دامغاني، لامعي كورغاني، وجلال الدين محمد المولوي. في الفصل الثاني يستعرض الكاتب الأشعار التي تناولت واقعة الغدير بحسب التسلسل الزمني. في الفصل الثالث يجري الحديث عن الأشعار الفارسية التي تحدثت عن موضوع الإمامة والولاية باعتبارها المتمم للنبوة ومكملها. يتطرق الفصل الرابع من هذا الكتاب إلى بعض من أهم المعتقدات في المدرسة الشيعية، ومنها مسألة العدل الإلهي وأن الكون بني على أساس العدل. كما أن الفصل الخامس يواصل ذكر الأشعار التي تتحدث عن المعتقدات الشيعية، ومنها استحالة رؤية الله، إذ استعرض الكاتب الأشعار التي تطرقت إلى هذا المعتقد من خلال استخدام بعض المفردات القرآنية. الفصل السادس يثير الاعتقاد بالشفاعة ويعتبرها أمرا مسلما في القرآن الكريم. وفي الفصل السابع يستعرض الكاتب الأشعار التي تحدثت عن عصمة أهل البيت عليهم السلام. كما أن هناك فصولا أخرى يجري فيها الحديث عن التولي والتبري وذكر مناقب الإمام أمير المؤمنين وعلمه وسيفه ذي الفقار وسائر الأئمة الكرام من أهل البيت، إلى الحديث عن قيام الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن الولاء في الشعر الفارسي. ننتقل وإياكم أيها الأحبة إلى الشاعر أبي القاسم الفردوسي، شاعر فارسي ولد عام 416 للهجرة القمرية في إقليم طوس بخراسان. اشتهر بتأليف الرواية الملحمية الشاهنامة، وقد تم طرده من مدينته طوس، مدينة الحب والولاء لأهل البيت عليهم السلام، بسبب إعلان ولائه لأمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيته الأطهار في أشعاره، حيث يقول عن ولائه وحبه لعلي وأهل بيته الكرام:
به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی، که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن قول پیغمبر است، گواهی دهم که این سخن ها ز اوست، تو گویی دو گوشم پر آواز اوست، علی را چنین گفت و دیگر همین، که از ایشان قوی شد به هر گونه دین.
وإليكم ترجمة هذه الأبيات: أسلك طريقا لتسمع كلام النبي وتغسل به رين القلب، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فهذا قول النبي الأكرم، وأنا أشهد أنه قال هذا الكلام وكأن صداه ما زال يرن في أذني، فلم يكن سوى علي عليه السلام باب علم الرسول، وهو الذي استحكم الدين وعلت رايته بفعل تضحياته وجهاده. أجل مستمعين الأكارم، يشير في جانب آخر من أشعاره إلى حديث: مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك. إضافة إلى ذلك، فهو يصف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بوصي النبي قائلا:
محمد بدو اندرون با علي همان أهل بيت النبي وصي، خردمند که از دور دریا بدید، کرانه نپیدا و بن ناپدید، بدانست کو موج خواهد زدن، کس از غرق بیرون نخواهد شدن، به دل گفت اگر با نبی و وصی، شوم غرق دارم دو یار وفی، بر این زادم و هر بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم.
محمد و علی اهل بیتهما، فهم حقا اهل بیت النبوه و اوصیاء الرسول، العاقل بمجرد ان لمح البحر من بعيد حيث لا أثر من ساحل، أعلم أن الأمواج العاتية في الطريق ولا أحد سوف ينجو منها، وهناك من قال: إن غرقت فأنا لي رفيقين، وقد ولدت على رفقتهما ولست أتركهما أبدا، فاعلم أن علاقتي مع علي عليه السلام كعلاقة التراب من أساس البناء.
مستمعينا الكرام، هذا ويعتقد بعض الباحثين في أسانيد كتاب الشاهنامة للفردوسي أن المديح الذي جاء فيه حول الخلفاء هو مما لم يقله الفردوسي بتاتا، وبالتالي فهي أبيات ملفقة وغير أصيلة.
مستمعينا الكرام، إن اهتمام الشعراء بنقل سيرتي ومواقفي وفضائل أهل البيت عليهم السلام من خلال الشعر والأدب ساهم كثيرا في الحفاظ على تاريخ الشيعة والإمامة كأصل من أصول مذهب الإمامية.
تعالوا مستمعينا الكرام معنا لنستطلع المزيد في هذا المجال عبر المقابلة التالية بتقديم الزميلة الشيبي.
الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، قبل قليل تكلمنا عن قراءتكم للشعر الفارسي وكيف عكسوا مفهوم الولاء والولاية لأهل البيت، واهتم الشعراء بهذا الشيء. برأيكم ما هو دور هذا الاهتمام في الحفاظ على تاريخي وأعمالي وأخلاق وأهداف هؤلاء أهل البيت عليهم السلام؟
في الحقيقة يعني الأديب والشاعر يدعو تلقيه من خلال يعني عمله وأثره إلى البلوج في تاريخ أهل يعني أئمة الغداة وأهل البيت، وليس لا. من جانب يعني ذكر أو سرد القصص والحكاية وما جرى على أهل البيت من الأحداث والأراء، ولكن في الحقيقة الهدف هو التركيز ويعني جل اهتمامه الأدبي على التطرق إلى مواضيع وموضوعات يتعلق يعني بتاريخ الدين الإسلامي وبطبيعتها تطبيق التعاليم الإسلامية الذي هو من أهم ما يعني يطلبه الأئمة الأحرار، وليس فقط قضية يعني تعلق
بمظلوميتهم، تعريف الناس بعلومهم بأخلاقهم بأعمالهم، يعني أهل البيت هم قدوة لنا في كل مجالات الحياة.
يعني المهم هو الأدباء والشعراء من خلال نتاجاتهم وكتاباتهم يريدون أن يوصلوا إلى متلقيهم ما تعرض له الأئمة الأطهار والنبي الكريم من المشق في تاريخ سالك كلمة. صحيح أن سرد المواضيع مثل تاريخ الأئمة الأطهار وغصصهم وما حدث وما ترأى لهم من وقائع وأحداث يعني هي مهمة، ولكن الأهم من ذلك هو التطبيق العملي بتعاليمهم أوامرهم فيما يتعلق بشؤون الحياة المختلفة. ويعني الأئمة الأطهار والنبي الكريم هم القدوة الصالحة والكاملة لجميع البشرية في مختلف الأعصار والقرون المختلفة، وهذا بالطبيعة الحال على عاتق الشاعر والأديب التطرق إلى مثل هذا المواضيع.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، شكرا جزيلا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا مستمعاتنا، عودة إلى ذكرنا لبعض من أشهر الشعراء الإيرانيين الذين تزينت دواوينهم بذكر الولاء والحب للأئمة الأطهار عليهم السلام ضمن برنامج ألوان ثقافية الذي تتابعونه من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فمن الشعراء القدامى نذكر الشاعر ناصر خسرو قبادياني، الشعر الإيراني في القرن الخامس الهجري الذي عمل في بداية حياته في شؤون إدارة ديوان البلاط وقام بمدح الأمراء والسلاطين، إلا أنه وإثر رؤيا صادقة شاهدها في المنام استبصر واستيقظ من ضلالته التي دامت 40 سنة ليسلك الطريق المؤدي إلى قبلة الأنام وليمتلئ قلبه بحب علي وأهل بيته الطاهرين وليقف بفنه العظيم في نظم الأشعار بوجه السلاطين الطغاة. وقت آن آمد که روز کینجو خاک کربلا آب در دجله از خون عدو احمر کن، آمده پیغام حجت گوش داره ناسبی پاسخش ده گر توانی سر مخار أي ناسبي.
وهذه ترجمة ما نظمه الشاعر ناصر خسرو قبادياني. أتى ميقات الزحل عما اقترفوه على أرض كربلاء ليزداد نهر دجلة حمرة وصبغة من دماء العملاء، جاءت رسالة الحجة فاصغ أيها الناصبي رد على الرسالة إن استطعت أيها الناصبي.
وقفة وتأمل. تحية لكم مستمعينا الكرام،
لقد اتسع نطاق الشعر في مدح الأئمة الأطهار عليهم السلام في القرن السابع والثامن والتاسع، وعليه فإنه بلا شك قسم كبير من تلك الأشعار لم تصلنا اليوم، إلا أن في المقدار الموجود من تلك الأشعار الولائية دلالة واضحة على كثرتها ومكانتها وسعتها. لم تجرى حتى الآن دراسات علمية وبحوث أكاديمية حول الأشعار الفارسية حول أئمة أهل البيت عليهم السلام، وتحديدا تلك الأشعار التي نظمت ما بين حوالي عام 600 إلى 900. وجدير ذكره أن جهودا شهدتها السنوات الأخيرة للتعريف بهؤلاء الشعراء ونشر دواوينهم. إن المطالعة في تاريخ الشعر الولائي والشعراء الولائيين الإيرانيين تشير بكل وضوح إلى أن المجتمع الفارسي كان يألف تيار المنشدين الشعراء الذين ينظمون أشعارا حول الأئمة عليهم السلام، بعد أن تحول الإنشاد الولائي إلى ظاهرة طبيعية شهدتها إيران بكل مذاهبها الإسلامية، ولاسيما اتباع أهل البيت عليهم السلام. اتسع نطاق الشعر الولائي في المجتمع الإيراني، الأمر الذي مهد الطريق للدولة الصفوية والتي كانت من أعظم الإمبراطوريات التي تولت الحكم في إيران منذ عام 1501 وحتى عام 1763، ليتمكنوا من إعلام دولتهم على أساس المعتقدات الشيعية. ولذلك فقد وجهت الدعوات إلى مختلف الشعراء لتكون مواضيع الأشعار التي ينظمونها أشعارا تتحدث عن مناقب أهل البيت عليهم السلام، وليس الحديث عن الأساطير والحكايات الإيرانية القديمة.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع الولاء والولاية في الشعر الفارسي. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
في أمان الله وحفظه.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك، فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك، فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين، سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين، وستأتي جدولاً